الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أخيرا يشير المصنف قدس سره إلى زعم لبعض القائلين بالحدوث، حيث قالوا بأن صحة الفعل مشروطة بسبق العدم الزماني، والمراد من الصحة هنا في البحث الفلسفي الصحة هنا بمعنى الإمكان، فإمكان الفعل مشروط بسبق العدم الزماني، هكذا قالوا. وإلا حسب زعمهم، وإلا لو لم يكن مسبوقا بعدم زماني لكان دائميا، وإذا كان دائميا لكان قديما، وإذا كان قديما استغنى عن العلة، لأنه ما ثبت قدمه استحال عدمه، يعني استغنى عن العلة وصار قديما وواجبا، وهذا ما لا يمكن أن نلتزم به. لذلك نقول بأن كل ممكن مشروط بأن يكون مسبوقا بعدم زماني. النتيجة إذن المعلول لا يعاصر العلة، عالم الإمكان لا يعاصر العلة وهو الواجب سبحانه وتعالى، بل عالم الإمكان لا بد أن يكون مسبوقا بعدم زماني، أي أن توجد العلة ثم تمر فترة زمنية ثم يوجد عالم الإمكان. وهذا في الحقيقة إشكال على المقام الأول أم إشكال على المقام الثاني من الكلام المتقدم؟ الجواب هذا إشكال على المقام الأول الذي قلنا فيه بوجوب الوجود المعلول عند وجود علته التامة، وجوب بالقياس من جهة المعلول، وأنه لا يتخلف عن العلة، بينما صاحب الزعم يقول لا، لا بد أن يتخلف عن العلة، وإلا لما تحقق الإمكان بل صار قديما وواجبا. وهذا الإشكال قد تقدم في الأبحاث السابقة وقد أجبنا عنه، لذلك نشرح الأجوبة بسرعة. يقول نجيب عنه بثلاثة أجوبة. الجواب الأول، إن علة الاحتياج إلى العلة إن كانت هي الحدوث الزماني لكان هذا الكلام صحيحا، ولكن الصحيح أن علة الاحتياج هي الإمكان الماهوي، والإمكان الماهوي لازم للماهية، والماهية متحققة في المعلول سواء كان دائميا أو لم يكن دائميا، كل معلول له ماهية وماهيته يلازمها الإمكان، والإمكان مناط الاحتياج إلى العلة. إذن مناط الاحتياج إلى العلة هو الإمكان وليس هو شنو؟ الحدوث. فحتى لو لم يكن مسبوقا بعدم، ما دام له ماهية والماهية لازمها الإمكان فهو محتاج للعلة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إن حقيقة الوجود المعلول هو شنو؟ أنه وجود رابط وهو عين التعلق، فهو وجود قائم بوجود علته، فلا يعقل أن يستقل عن علته ويصير وجوبا وجودا مستقلا، لأن هذا انقلاب في ماهيته وهو محال. وجوده هو عين الحاجة والفقر، فلا يمكن أن يكون مستقلا. الجواب الثالث تقدم أيضا أنه على هذا الكلام سيخرج الزمان عن المعاليل، مع أن الزمان معلول لكنه ليس مسبوقا بعدم زماني. الزمان ليس حادثا زمانيا أي مسبوق بعدم زماني، مع أنه معلول. فكيف تقولون إن صحة الفعل تشترط بسبق العدم؟ هذا لا يجري في الزمان. قال وقد اندفعت بما تقدم مزعمة أخرى لبعضهم، يعني بعض المتكلمين القائلين بأن علة الاحتياج للعلة هي الحدوث الزماني، وهي قوله إن من شرط صحة الفعل، الصحة هنا بما فسرناها بالإمكان، الصحة حينما تطلق في الفلسفة يراد منها الإمكان. إن من شرط صحة الفعل أي المعلول سبق العدم، لابد أن يكون مسبوق بعدم زماني، والمراد بالسبق هو السبق الزماني. ومحصله أن المعلول بما أنه فعل لعلته يجب أن يكون حادثا زمانيا، وعللوا ذلك بأنه إذا لم يكن حادثا زمانيا لكان دائما، والدوام معناه الاستغناء عن العلة. وعللوه بأن دوام وجود الشيء لا يجامع حاجته، إذا كان دائما فهو مستغن عن العلة، لأن علة الاحتياج هي الحدوث. ولازم هذا القول أيضا عدم وجود المعلول عند وجود العلة، إذا كانت العلة قديمة كالواجب سبحانه وتعالى، فإن المعلول يشترط أن يكون مسبوقا بعدم. وإذا كان مسبوقا بعدم، يعني كانت العلة موجودة والمعلول وهو عالم الإمكان معدوم، ثم بعد ذلك وجد عالم الإمكان. وجه الاندفاع أولا، ثانيا، ثالثا. أولا أن علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان الماهوي، وهو لازم الماهية، والماهية مع المعلول كيفما فرض وجودها من غير فرق بين الوجود الدائم للمعلول وغير الدائم للمعلول، سواء كان الوجود المعلول دائما أو لم يكن دائما، فالماهية معه ولازم الماهية الإمكان، فيحتاج إلى العلة. ثانيا على أن الوجود المعلول رابط بالنسبة إلى العلة، قائم بالعلة غير مستقل عن العلة، ومن الممتنع أن ينقلب هذا الوجود المعلول الفقير ينقلب مستغنيا عن الوجود المستقل للعلة الذي يقوم به، سواء كان هذا الوجود الرابط للمعلول دائما أو منقطعا، على كل حال هو وجود فقير محتاج إلى العلة لا يستغني عنها. ثالثا على أن لازم هذا القول خروج الزمان من أفق الممكنات. لماذا؟ لأن الممكن هو المسبوق بالعدم الزماني، والزمان ليس مسبوقا بالعدم الزماني، فيخرج من أفق الممكنات. وقد تقدمت جهات فساده، فساد هذا القول كما تقدم في محله. هذا تمام الكلام في الفصل الثالث. الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. الفصل الرابع في قاعدة الواحد، وهي من القواعد المهمة الأساسية التي يعتمد عليها أساس التوحيد، إذ لا يمكن فهم التوحيد فهما حقيقيا إلا على أساس قاعدة الواحد. ولهذا الميرزا الإشتياني رحمه الله ألف كتابا في قاعدة الواحد، ولكن أسماه أساس التوحيد، فأسمى البحث سمى البحث عن قاعدة الواحد بأنه أساس التوحيد، بل عبر عنه المحقق الداماد رحمه الله بأن هذه المسألة هي من أصول أمهات المسائل العقلية العقدية، لأنه يعتمد عليها شنو؟ التوحيد. ومن الواضح إذا تتبعنا تأريخ هذه المسألة، من الواضح أن هذه المسألة ليست مسألة إسلامية المنشأ، وإنما ذهب البعض إلى أنها يونانية المنشأ، بل ذهب المحقق الأشتياني رحمه الله إلى كونها بين الأقدمين، أي ما قبل فلاسفة اليونان. المهم هي ليست إسلامية المنشأ. ولهذه القاعدة صياغتان، الصياغة الأولى إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، أي أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. الصيغة الثانية إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، أي إن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. وكلامنا فعلا في الصيغة الأولى، إن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وقد وقعت هذه القاعدة بهذه الصياغة مثارا للخلاف بين الحكماء والعرفاء من جهة، وبين المتكلمين وخصوصا الأشاعرة وبعض الأصوليين من جهة أخرى. فآمن الحكماء والعرفاء والمعتزلة من المتكلمين، آمنوا بقاعدة الواحد، ولكن المتكلمين الأشاعرة وبعض الأصوليين أنكروا هذه القاعدة إنكارا شديدا، وأشكلوا عليها بأنها يلزم الإيمان بها، يلزم منه القول بعجز الواجب عز وجل عن إيجاد غير الواحد. نقول الواجب لا يوجد إلا شنو؟ واحد، فهو عاجز عن غيره، ولهذا أنكروا هذه القاعدة. بعبارة أخرى، الذين آمنوا بهذه القاعدة وهم الحكماء والعرفاء الذين ينتهجون البرهان اللمي والسير من العلة إلى المعلول، بدأوا بالواجب سبحانه وتعالى فقالوا هو واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فوصلوا إلى وحدة عالم الإمكان، وأن المعلول للواجب عز وجل هو شنو؟ واحد، أسأما الصادر الأول أو الوجود المنبسط أو غير ذلك. أما المتكلمون الذين ينتهجون المنهج الإني أو البرهان الإني، فانطلقوا من عالم الإمكان الذي هو عالم التعدد، ولهذا آمن بأن الواجب فيه جهات متعددة، بل بعضهم آمن بتعدد القدماء، وآمن بالقدماء الثمانية. أما من لم يستطع ذلك قال العالم متعدد والله سبحانه وتعالى واحد، إذن لابد أن ننكر اشتراط السنخية بين العلة والمعلول. يمكن أن تكون العلة بسيطة واحدة والمعلول متعدد ومتكثر، وهذا إنكار للرابطة الحقيقية بين العلة والمعلول. إذن كأنه صار عندنا ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول انطلق من وحدة العلة فأثبت وحدة المعلول. الاتجاه الثاني انطلق من كثرة المعلول فأثبت الكثرة في العلة. الاتجاه الثالث قال لا، العلة واحدة والمعلول كثير، لأننا لا نشترط السنخية بين العلة والمعلول. الحكماء والعرفاء والمعتزلة الذين آمنوا بهذه القاعدة اعتبروها قضية بديهية واضحة ثابتة بالبداهة ولا تحتاج إلى إقامة البرهان عليها. وأوعزوا التشكيك فيها إلى عدم فهم مفردات هذه القاعدة. قالوا إذا توجهنا إلى المفردات في هذه القاعدة وفهمنا المراد منها لآمنا بها من دون تردد، لأنها ثابتة بالبداهة. ولهذا صدر المتألهين رحمه الله في شرح الهداية الأثيرية حينما يتعرض إلى بعض الشبهات التي أثارها الفخر الرازي في المباحث المشرقية، أثار هذه الإشكالات على قاعدة الواحد، قال صدر المتألهين إن التوقف عند هذه الشبهات مضمون كلامه للجواب عنها مضيعة للوقت والعمر في أمر لا فائدة منه، لأن هي قضية بديهية. هذه الإشكالات ناشئة من عدم الفهم الصحيح لهذه القاعدة، وإلا من تصور أطرافها وتصور النسبة وتصور المفردات لآمن بها بالبداهة بلا حاجة إلى برهان. ولهذا نحتاج إلى شرح مفردات هذه القاعدة مفردة مفردة، فنقول البحث في هذه القاعدة يقع في مقامين: المقام الأول في شرح مفرداتها وتصورها تصورا صحيحا، والمقام الثاني في الاستدلال عليها في قبال من ينكرها. أما المقام الأول فنقول توجد في هذه القاعدة ثلاثة مقاطع. الأول هو شنو؟ الواحد، اللي هو الذي يصدر منه غيره، يعني الواحد اللي هو العلة، الواحد الذي هو في مقام العلة. المفردة الثانية لا يصدر عنه. المفردة الثالثة الواحد الصادر اللي هو المعلول. فلدينا واحد يصدر عنه، ولدينا الصدور، ولدينا الواحد الصادر. وإذا أريد نعبر تعبير آخر نقول لدينا الواحد في المستثنى منه، اللي هو الواحد الذي يصدر عنه وهو العلم، ولدينا واحد في المستثنى اللي هو الواحد هنا المعلول اللي هو إلا واحد أو إلا الواحد. فهذه ثلاثة مفردات لا بد أن نشرحها. أما الأول، ما هو المراد من الواحد الذي يصدر منه غيره، الذي لا يصدر منه إلا واحد، الواحد اللي هو في مقام العلية، هذا الواحد ما هو المراد منه في هذه القاعدة؟ الجواب: قسم الواحد كما تقدم إلى ثلاثة أقسام، إلى الواحد الحقيقي، والواحد الاعتباري، والواحد العددي. أما الواحد الحقيقي فهو الواحد الذي ثبتت له الوحدة بلا واسطة في العروض، أي تثبت له الوحدة لذاته بلا واسطة في العروض، هذا هو الواحد الحقيقي. وهذا الواحد الحقيقي على نوعين: إما أن يكون ذاتا اتصفت بالوحدة، أي لدينا وصف وموصوف، وإما أن يكون ذاتا هي عين الوحدة، مو تتصف بالوحدة وإنما هي شنو؟ عين الوحدة. والثاني هو الذي نسميه بالوحدة الحقة الحقيقية، بالوحدة الحقة الحقيقية التي هي مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. في قبال الوحدة الحقة الظلية التي هي كما قالوا وحدة عالم الإمكان، إذا اتضح ذلك نقول إن المراد من القاعدة، من الواحد في القاعدة، هو الواحد الحقيقي بالوحدة الحقة الحقيقية. وعليه ستكون القاعدة مختصة بالواجب سبحانه وتعالى، لأن الواحد الذي وحدته حق حقيقية هو فقط شنو؟ واجب الوجود سبحانه وتعالى. ومن هنا يظهر لك الخلط وسوء الفهم الذي وقع فيه المتكلمون من جهة والأصوليون من جهة أخرى. فالمتكلمون نقضوا على القاعدة بأفعال الإنسان، قالوا الإنسان واحد وتصدر منه أفعال كثيرة، فكيف تقولون إن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ الجواب: مراد من الواحد يا واحد الواحد الذي وحدته حق حقيقية وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، أما الإنسان فوحدته ليست وحدة حق حقيقية. أما الأصوليون فحاولوا الاستفادة من هذه القاعدة لإثبات وجود موضوع واحد لكل علم، فانطلقوا من وحدة الغرض، قالوا بما أن الغرض لكل علم واحد فلا بد أن يكون الموضوع واحدين، لأن الغرض لا يتحقق إلا من موضوع واحد، لأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، كما درسنا في الحلقة الثالثة وغيرها. قالوا الغرض من كل علم واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد، إذن لابد شنو؟ أن يكون الموضوع واحدا. وجه الخلط أيضا شنو؟ واضح، لأن الواحد ووحدة الغرض ووحدة الموضوع هي وحدة حقيقية لو وحدة اعتبارية، وحدة اعتبارية ما لها علاقة بهذه القاعدة، لأن القاعدة ناظرة إلى الواحد الحقيقي. المهم، إذن القاعدة مختصة بالواحد الحقيقي الذي هو واحد بالوحدة الحقة الحقيقية. بعبارة أخرى وحسب تعبير المصنف في النهاية، إن المراد من الواحد في هذه القاعدة هو الواحد البسيط الذي لا توجد فيه أي جهة للكثرة، يعني بسيط بساطة شنو؟ تامة، ولا يوجد فيه أي تركب وكثرة. يعني فالواحد بمعنى البساطة في قبال نصر، في قبال الكثرة بمعنى التركب. فإذا أردنا أن نعرف الواحد بالمعنى البسيط لابد أن نعرف أنواع التركب، فإذا نفينا أنواع التركب ثبتت البساطة. وقالوا إن التركب على أنواع، الأول التركب من المادة والصورة، الثاني التركب من الجنس والفصل، الثالث التركب من العرض وموضوعه، الرابع التركب من الأجزاء المقدارية، الخامس التركب من العناصر المختلفة، السادس التركب من الماهية والوجود. هذه ستة أنواع للتركب، ولكل نوع من هذه الأنواع بساطة تناسبه في قباله. فالمركب من المادة والصورة الخارجية في قباله البسيط الذي هو مثلا الأعراض والعقول المجردة كما تقدم في محله. المهم، المراد من الواحد في هذه القاعدة فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الواحد في هذه القاعدة هو البسيط من جميع الجهات الذي لا يوجد فيه أي جهة للتركب من هذه الجهات الستة أو الست للتركب، لا تركب من مادة وصورة، لا جنس وفاص، لا عرض وموضوع، لا أجزاء مقدارية، لا عناصر مختلفة، ولا وجود وماهية، كل أنواع التركب منتفية. وإذا نفينا كل أنواع التركب هذه الستة ايش راح يصير؟ سيكون مختصا بالواجب سبحانه وتعالى. فالواحد في القاعدة سيكون مختصا بالواجب سبحانه وتعالى ولا يشمل غيره. فتختص القاعدة بمن؟ القاعدة راح تصير بمن مختصة؟ بالله سبحانه وتعالى ولا تشمل غيره. وهذا ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله. القول الثاني، إن المراد من البساطة في الواحد هنا البساطة النسبية، يعني من جهة. فإذا أخذنا جهة من الجهات بسيطة، فهذه الجهة البسيطة لا يصدر عنها إلا واحد، وإن كانت توجد جهات أخرى في هذا الوجود. يعني قد يكون الوجود مركب من جهات، لكن هذه الجهات بسيطة، فننظر إلى كل جهة من هذه الجهات نقول لا يصدر عنها إلا معلول واحد. وحينئذ تكون القاعدة غير مختصة بالواجب سبحانه وتعالى، بل تكون شاملة للمركبات. لكن يا مركبات، المركبات من جهات بسيطة، فكل جهة بسيطة تنطبق فيها القاعدة. وهذا ما ذهب إليه البعض، ومنهم المحقق السبزواري صاحب المنظومة رحمه الله. المهم، المصنف يقول بأن المراد من الواحد هنا هو البسيط الذي لا توجد فيه أي جهة كثرة، وكأنه يشير إلى رأي صدر المتألهين رحمه الله، يعني البساطة من جميع الجهات، فتختص القاعدة بالواجب سبحانه وتعالى. هذا المفردة الأولى. المفردة الثانية في القاعدة: لا يصدر عنه. ما هو المراد من الصدور هنا؟ الجواب: المراد من الصدور هنا ليس مطلق منشئ الأثر، وإنما المراد من الصدور هنا بمعنى الإيجاد. فتكون القاعدة ناظرة إلى العلة الموجدة، أي تكون ناظرة إلى الفاعل الإلهي المفيض للوجود، ولا تشمل الفاعل الطبيعي، فضلا عن العلل الأخرى كالعلة المادية والغائية والصورية وغير ذلك، بل تكون مختصة بالعلة الفاعلية المفيضة للوجود. وإن ذهب بعض المعلقين على النهاية إلى أن القاعدة شاملة حتى للعلة المادية والعلة الصورية، هذا رأي آخر. إذن المراد من الصدور هنا بمعنى الإيجاد، فالواحد لا يصدر عنه، أي أن هذا الواحد لا يوجد إلا واحد. الفقرة الثالثة في القاعدة أو المفردة الثالثة هي قوله: إلا الواحد، اللي هو الواحد في المستثنى. هنا المراد من الواحد يعني المعلول، أي أن العلة الواحدة لا يصدر ولا توجد إلا معلولا واحدا. وحينئذ قد يطرح هذا السؤال: إذا كانت العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، فالله سبحانه وتعالى واحد، بينما عالم الإمكان متكثر، فكيف تقولون الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ بعبارة أخرى، هل عالم الإمكان واحد أم متكثر؟ قالوا: عالم الإمكان واحد، عالم الإمكان واحد، ولكن وحدة عالم الإمكان ليس هي الوحدة العددية، وإنما الوحدة الحقة الظلية كما يعبرون في محله. قالوا: هي وحدة حقة، لكن شنو؟ ظلية، في قبال الوحدة الحقة الحقيقية للواجب سبحانه وتعالى. البعض يعبر يقول بأن الصادر من الله سبحانه وتعالى واحد، وما يسمى بالعقل الأول أو الصادر الأول أو الوجود المنبثق. هسه الفكرة شنو المراد منها وشلون توضيحها؟ شنو خصائص هذا العقل الأول أو الوجود المنبسط؟ ليس هنا محل بحثها. المهم، خلاصة الكلام أن القاعدة تقول إن العلة إذا كانت واحدة فالمعلول الصادر منها لا بد أن يكون واحدا. إذا اتضح المراد من القاعدة، قالوا: هذه القاعدة بديهية لا تحتاج إلى إقامة برهان، لأن العلة إذا كانت وحدتها وحدة حق حقيقية وليس فيها أي تكثر، وكانت العلة واحدا بسيطا لا تركب فيه، فلا يعقل أن يصدر منه الكثير، فإن صدور الكثير من الواحد محال. زين، ما هو الدليل عليها؟ قلنا هي بديهية لا دليل عليها، لكن في قبال من ينكر ذلك ويشكك ويتردد في قبول هذه القاعدة نشير إلى دليل مجرد، هو في الحقيقة مو برهان وإنما شنو؟ تنبيه على هذه القاعدة. فنقول إذا كان الواحد المراد في القاعدة هو يعني العلة الواحدة بالوحدة الحق الحقيقية، وكان المراد من الصدور هنا الصدور بمعنى الإيجاد، يعني القاعدة مختصة بالفاعل الإلهي المفيض للوجود، فقد قالوا في محله بأن الرابطة بين العلة والمعلول رابطة عينية حقيقية واقعية، بمعنى اشتراط المسانخة بين وجود العلة ووجود المعلول، وإلا لو لم نشترط المسانخة بين العلة والمعلول لأمكن صدور كل شيء من كل شيء، لكان كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا نوع من السفسطة أصلا. إذن لابد أن نشترط شنو؟ السنخية. هذه السنخية هي التي جوزت صدور هذا المعلول بالخصوص من هذه العلة. يعني مثلا لماذا الغليان يصدر أو الحرارة تصدر من النار، لماذا لم تصدر منها البرودة؟ لو لم نشترط السنخية لصدرت البرودة من النار والحرارة من الثلج ولاختل نظام العالم أصلا. إذن لا بد من وجود علاقة السنخية بين العلة وبين المعلوم، وليس المراد من السنخية المثلية. بعض المتكلمين فهم السنخية بمعنى المثلية، فقال يقول تعالى ليس كمثله شيء، إذن لا يمكن أن نقول بالسنخية بين العلة والمعلول، لأن السنخية معناها مثله شيء، والقرآن يقول ليس كمثله شيء. الجواب المثلية شيء والسنخية شيء آخر. السنخية بمعنى أنه واجد لجميع كمالات أشياء بدرجة أعلى وأشرف، كما شرحنا ذلك إجمالا في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. المهم إذا اشترطنا السنخية بين العلة والمعلول وكانت العلة واحدة من جميع الجهات بسيطة من جميع الجهات، فلا بد أن يكون المعلول واحدا، وإلا لو صدر منها معاليل متكثرة لها جهات مختلفة، هذا يعني أن هذه المعاليل المختلفة ذات الجهات المختلفة صدرت من جهات مختلفة في العلة، وهذا خلف الفرض لأننا فرضنا العلة بسيطة من جميع الجهات، فإذا فرضت العلة بسيطة من جميع الجهات لا بد أن تلتزم بأن المعلول واحد وليس متعدد. قال الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والمراد بالواحد هنا هو الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة، لا تركيب من مادة وصورة ولا غيرها من أنواع التركيب الستة التي ذكرناها. فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة وليس فيها جهة تركيبية. والمعلول الواحد الذي يصدر من هذه العلة الواحدة هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلول. ايش راح يصير النتيجة؟ فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء إذا كان مركبا من أجزاء، أو له آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة. بيانه أن المبدأ الذي يصدر عنه وجود المعلول، ما هو المبدأ لصدور الوجود المعلول؟ هو شنو؟ وجود العلة، هو وجود العلة الذي هو نفس ذات العلة، وجود العلة هو ذات العلة. فالعلة هي نفس الوجود الذي يصدر عنه وجود المعلول. قلنا وجود المعلول هذا شوي بيتسامح، كأنه عندنا معلول وله وجود، لذلك كن نعرفها بالألف واللام، نقول الوجود المعلول الذي يصدر عنه الوجود المعلول وإن قطع النظر عن كل شيء. فإذن العلة ما هي؟ هي نفس الوجود الذي يصدر عنه الوجود المعلول. ومن الواجب أن تكون بين المعلول وعلته سنخية ذاتية، هذه السنخية الذاتية هي المخصصة لصدور هذا المعلول عن هذه العلة. لماذا صدر هذا المعلول بالخصوص عن هذه العلة بالخصوص؟ الجواب للسنخية بينهما. وإلا يعني شنو إلا؟ لو لم تكن هناك سنخية كان كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلولا لكل شيء. إذن لابد شنو؟ من وجود السنخية. زين إذا اشترطنا السنخية، فلو صدر عن العلة الواحدة التي ليس لها في ذاتها إلا جهة واحدة، لو صدر عن العلة الواحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة، بما هي كثيرة متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة، ايش راح تصير النتيجة؟ يقول تقررت في ذات العلة جهات كثيرة متباينة متدافعة صدرت بها هذه المعاليل الكثيرة. وقد فرضت، الواو حالية، والحال أنه قد فرضت ذات العلة، قد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة، وهذا خلف. أنت تفترضها بسيطة ذات جهة واحدة، فصدور المعاليل المتعددة يؤدي إلى كونها شنو؟ متعددة الجهات، وهذا خلف كونها بسيطة واحدة. فالواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وهو المطلوب. إذن ثبتت القاعدة. اعترض عليه البعض باعتراض لم يشكل على القاعدة، وإنما أقام الدليل على ما يخالفها، فقال إن قلتم بأن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قدرته شنو؟ محدودة، لا يستطيع أن يوجد إلا معلولا واحدة، بينما ثبت بالبرهان أن قدرته تعالى مطلقة. فقولكم إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني إن الواحد عاجز عن إيجاد ما هو أكثر من واحد. الجواب كلا، إن قولك قولنا إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد لا يعني العجز، ولكن من الواضح أن قدرة الباري عز وجل المطلقة لا تشمل المحالات. يعني حينما تسأل الآن، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجمع النقيضين الذي هو محال ذاتي؟ الجواب كلا، هذا لا لعجز في ذات الباري عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى، وإنما الخلل في من؟ في القابل، هو محال ذاتا. وفي محل كلامنا صدور الكثير من الواحد محال ذاتا، فعدم صدوره من الواجب عز وجل لا لضيق في قدرة الواجب سبحانه وتعالى، وإنما لأن القابل محال. فحينما نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا لا يعني أنه عاجز عن إصدار ما هو أكثر، وإنما صدور ما هو أكثر محال، وهذا المحال عدم صدوره لا يضر بالقدرة المطلقة. وقد اعترض عليه بالمعارضة أن لازمه، يعني القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لازمه عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد أكثر من واحد، يعني عاجز، وفيه تقييد قدرته سبحانه وتعالى. وقد برهن في محله على إطلاق قدرته وأنها عين ذاته المتعالية، قدرة لا عجز فيها. ويرده الجواب أنه يعني شنو؟ صدور الكثير من الواحد مستحيل بالبرهان، لأنه يلزم التعدد في العلة التي فرضناها واحدة، مستحيل بالبرهان. والقدرة لا تتعلق بالمحال، لماذا؟ لأنه بطلان محض لا شيئية له. وقد واحد يقول الممكن قبل أن يوجد أيضا شنو؟ هم بطلان محض. الممكن المعدوم بطلان محض أو ليس بطلان لا شيئية، أيضا نقول قدرة الباري لا تشمله. إذن هذا التعليل ليس في محله، التعليل مو لأنه بطلان محض عدم لا شيئية له، قل ممكن المعدوم أيضا بطلان محض لا شيئية، مع أن الباري يستطيع أن يوجد. إذن مو هذا التعليل، وإنما التعليل كونه محال، لأنه محال لا تشمله القدرة، وخلل في القابل وليس خلل في الفاعل، لأنه محال. بينما الممكن حتى لو كان معدوما هو ليس بمحال، فتتعلق به القدرة. المهم، فالقدرة المطلقة على إطلاقها باقية على إطلاقها، لأن عدم صدور المحال ليس تضييقا للقدرة، وإنما هو خلل في القابل لا يستطيع أن يتلقى الفيض. زين، من جهة أخرى، نحن حتى لو قلنا بأن الصادر الأول من الله سبحانه وتعالى هو واحد، فهذا الصادر الواحد صار علة علما لغيره، فتصير لدينا سلسلة علل ومعلولات، وكل هذه السلسلة المراجعة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن علة العلة علة، فكل عالم الإمكان هو معلول لله سبحانه وتعالى ولو بالواسطة، وكل موجود معلول له تعالى بلا واسطة أو معلول معلوله ومعلول المعلول معلول حقيقة للواجب سبحانه وتعالى. هذا على المدرسة المشائية طبعا. أما على مدرسة الحكمة المتعالية لا توجد علة حقيقية إلا الواجب سبحانه وتعالى. أما كل ما في عالم الإمكان فهو ليس عللا فاعلية وإنما هو علل معدة. أما العلة الفاعلية هي مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. فكل ما في عالم الإمكان ينسب إلى علة فاعلية واحدة وهي الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.